بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله المرسلين. والفجر وليال عشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ من أسلوب القرآن أن الله يقسم ببعض مخلوقاته التي تختزن أسرار عظمة الله، والتي تتصل بحركة الإنسان في الحياة، بحيث يعيش الإنسان معها في مدى حياته، ليتعرف الإنسان هذه الظواهر الكونية، فيعرف عظمة الله من خلال ما يكشفه الفكر والتأمل من ذلك، وينفتح الإنسان على مسؤولياته في هذه الأمور. في هذه السورة يقسم الله بالفجر، ونحن نعرف أن الفجر يمثل الإشارة الأولى للنور في قلب الظلام، فالليل مظلم دامس يتمثل فيه الظلام حتى لا يكاد الإنسان يرى طريقه فيه، وفجأة ينطلق خط للنور يشير إلى الناس أن الليل بدأ ينفتح على النهار، وأن الله يولج النهار في الليل، فيحول الليل إلى نهار بهذا النور الخافت البارد الهادئ الوديع الذي ينمو وينمو حتى تشرق الشمس، ليفكر الإنسان في هذه الظاهرة الكونية، كيف ينطلق الفجر وكيف يأتي الليل، ويدرس حركة الشمس عندما تطلع في أفق لتغيب عن أفق آخر، ولذلك تتنوع مشارق الشمس، وقد حدثنا الله أنه رب المشرقين ورب المغربين، وأنه رب المشارق والمغارب، فنحن الآن في ليل، ولكن قوما آخرين يعيشون في نهار، وعندما تزحف الشمس إلى الأفق فإنها تقترب منه قليلا قليلا، فينطلق النور الفجر من بعيد، ثم كلما اقتربت الشمس أكثر كلما اتسع البياض أكثر، حتى تأتي الشمس إلى الأفق فتشرق فيه. كيف خلق الله هذا النظام الذي بدأ منذ بدأ الكون ولا يزال على دقته وعلى برنامجه، لا يبتعد عن مساره قيد شعرة؟ يعني هذه الشمس التي هي كلها نور تبقى في نور متوهج متقد، تعطي الدفء والحرارة والإشراق من دون أن يخبؤ ضوءها ولو لحظة، يعني تجيب لك كل أدوات النور الموجودة في الكون، في لها بنزين معين، في لها شيء تبتل، أما هذه الظل يعني هي النور كله، نور لا ظلمة فيه، وهو ممتد ما امتدت السماوات والأرض. وكما قلنا حركة الشمس وحركة القمر، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبح، عم يسبح بهذا الفضاء. والفجر وليال عشر، ليالي العشر فسرت بأنها، وهو الغالب لدى المفسرين، ليالي عشر ذو الحجة، باعتبار أنها ليالي الحج التي يعيش فيها الإنسان مع الله في أجواء الحج التي يبدأها الإنسان في إحرامه إلى البيت الحرام، ثم الإنسان ينفتح بعد ذلك في يوم عرفة ويوم العيد ينفتح على بقية الأعمال. وفسرت بأنها ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان، باعتبار أنها من أفضل الليالي التي يغفر الله فيها للناس ذنوبهم ويتقبل أعمالهم. وفسرت في الليالي الأولى، العشر الأول من شهر رمضان، وغير ذلك. أيضا الله يوجه الإنسان إلى هذه الليالي العشر حتى يغتنم فيها الفرصة، باعتبار أنها الليالي التي يتقبل الله فيها من الناس أعمالهم ويغفر لهم ذنوبهم وينزل عليهم رحمته فيها، حتى الناس يتوجهوا مثلا في ليالي العشر من شهر رمضان أو في ليالي العشر من ذي الحجة وما إلى ذلك. والشفع والوتر، الشفع هو الزوج والوتر هو الفرد. هنا هذه فسرت بتفسيرات كثيرة، منها أن الشفع هي صلاة الشفع في صلاة الليل، والوتر صلاة الوتر. وفسرت بأنها هي كل عدد زوج وكل عدد فرد، لأنه الله لما خلق الكون كله خلق الناس في هناك فرد وفي هناك زوج، سواء بالنسبة إلى البشر، بالنسبة إلى النبات، بالنسبة إلى الحيوان، في هناك زوجية، يعني كل شيئين انضم إلى بعضهما كان زوجا، وكل شيء استقل بنفسه كان فردا. هذا النوع من الوجود التي يمكن أن يبقى على فرديته، ويمكن على أن ينضم إلى غيره فيصير شفعا. هذا يمثل نوع من أنواع النظام الوجود في الكون. ولهذا الشمس واحدة، القمر واحد مثلا، بينما مثلا الكواكب متعددة، وهكذا إشارة إلى هالقانون الزوجية وقانون الفردية في الكون. والليل إذا يسري، ذكر الفجر وذكر الليل، عندما يسري يعني يتمدد ويمضي ويمشي بالكون فيطبق على الكون. الله يقول تأملوا في هذه، وتأملوا في عظمة الله سبحانه وتعالى في هذه الظواهر الكونية وفي هذا النظام الكوني. هل يمكن أن يكون هذا مثل اللي يقوله الماديون والملحدون وجد صدفة؟ صدفة يمكن تجيب لك محبرة وبتخليها على الحائط، تعمل لك لوحة فنية، بس مش كل مرة. أما نظام دقيق تمضي آلاف السنين وملايين السنين، وما ممكن أنه يخرج عن مساره وعن نظامه بمقدار سنتيمتر، بمقدار لحظة زمنية، ويبقى ماشي في برنامجه بهذا الشكل. في واحد عنده عقل يقول هذا والله وجد صدفة، وجد من لا شيء؟ ما واحد. طفلك انت، ابنك بعد، اول ما بيوعى يقول لك مين جاب هذه، مين عمل هذه. ولذا هالكون كله، هالليل هالفجر، يمكن هيك اجت وحدها؟ لذلك اللي بيقول ما في الله يعني ما عنده عقل، ولذا ذاك الشاعر يقول: فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. هذا إنسان بس شوية وسط الإيمان، ما بدها فلسفة، ما بدها كثير يقرأ كتب، اقرأ في كتاب الكون وافتح عقلك، فإن عقلك يؤمن بأن لهذا الكون إلها. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، اللي خلق السماوات والأرض ممكن واحد يشك فيه؟ ما ممكن. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ ذي حجر يعني ذي عقل، مراد بالحجر العقل، قد يقال الحجر يسمى بالعقل، الحجا يسمى بالعقل، يعني يقول هذا القسم اللي الله أقسم به بهذه الأشياء، هذا هل يفكر به ذوي العقول لينتفعوا به؟ ثم الله سبحانه وتعالى هذا كل قسم، والجواب القسم يبين من الأخير أنه الله سيعذب العاصي وسيثيب هذا، هذا بعدين يفهم. ثم الله سبحانه وتعالى يعطينا فكرة لهؤلاء الناس الذين أعطاهم الله قوة فتمردوا على الله لأنهم استغرقوا في قوتهم، وخيل إليهم أن قوتهم ذاتية لهم. بعض الناس لما الله بيعطيه قوة بصير يفكر أنه هذا هو القوي، الله شو دخله بالموضوع؟ مثل قارون قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين إلى آخره، قال: لا، شو دخل الله بالموضوع؟ قال: إنما أوتيته على علم عندي، أنا شطارتي حصلت هالشيء. لهذا الإنسان القوي عندما يستغرق في قوته وفي داخل نفسه، عند قوة مال يستغرق في قوته المالية، في قوة جسد يستغرق في قوته الجسدية، قوة جاه وقوة سلاح يستغرق في هذه الأمور كلها، ينسى منين إجتها القوة. مليح أنت عندك مال، كيف حصلت على هالمال؟ بالعقل الذي أنت أعانك على التخطيط والسعي، هذا العقل مين أعطاك إياه؟ بلسانك اللي حكيت فيه، أذنك اللي سمعت فيها، وبإيديك الذي أنت تحركت برجليك، مين اللي أعطاك هذه؟ جنابك أنت حصلت المال بشطارتك؟ مين اللي ألهمك؟ مين اللي حبب الناس إليك؟ أنا مرارا أمثل لكم واحد الآن في دكانين حد بعضهم، هذا بيبيع قماش وهذا بيبيع قماش، مثل بعضهم الأسعار مثل بعض، ليش في ناس يشتروا من هذا وناس يشتروا من هذا؟ الله هو يعلم أن الله يحول بين المرء وقلبه يا مقلب القلوب، هو الله بيلهمك أنك تشتري من هذا من دون ما تشعر، يلهمك تشتري من ذاك، الله هو الأمور. لو فرضنا الإنسان فكر لا يجد شيئا من نفسه أبدا، كل من الله سبحانه وتعالى، حتى نبضات قلبك حتى خطرات فكرك كلها من الله سبحانه وتعالى. لذلك الإنسان عندما يستغرق ينظر الله يشوف ولا شيء عنده كلية، فما بكم من نعمة فمن الله. الله سبحانه وتعالى يقول على أنه إن القوة لله جميعا، الناس يولدون ضعفاء، الله هو اللي يعطي القوة، بس تفكر أن هذه القوة من الله تصير تحاذر أن تستعمل هذه القوة في غير ما يريده الله. لما تعرف الله أعطاك مالك وهو قادر أن يأخذ منك، تصير تفكر كيف تستخدم مالك في مرضاة الله. الله أعطاك قوة الجسد، فأنت تعرف أنه الله أعطاك القوة وقادر أن يسلبك هذه القوة. لما نفكر بالله وأن الله هو الذي أعطى وهو الذي يأخذ، عند ذلك يصير يفكر بطريقة موزونة مدروسة معقولة، لا يقدم رجلا ولا يؤخر أخرى حتى يعلم أنها. لكن بعض الناس كما قلنا ينسى ربه، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. لما تنسى الله بعد تنسى نفسك، يعني بعد تصورك لنفسك ما يكون تصور طبيعي. لذلك هؤلاء الطغاة الذين أعطاهم الله مالا وأعطاهم الله ملكا وأعطاهم الله قوة، هؤلاء طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد، بعدين الله أمهلهم مدة ثم أخذهم. ألم ترى كيف فعلك أيها العاصي، أيها المدل بقوته، أيها الطاغي من خلال ما يملك من وسائل الطغيان؟ ألم ترى، مش شايف؟ اقرأ التاريخ، كيف فعل ربك بعاد؟ هذا قوم هود، إرم ذات العماد، هؤلاء الذين بنوا هذه المدينة ذات الأعمدة والتي كانت تمثل مظهر الحضارة في ذلك الزمان في كل قوة العمران الموجودة فيها وسعتها وما فيها من ناس. إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد في ذاك الوقت، ما في قوم عاد الذين عمروا هذه المدينة التي لم يكن لها مثال في ذلك الزمان، التي لم يخلق مثلها في البلاد. وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، الذين قطعوا الجبال وأخذوا الصخر منها، وفرعون ذي الأوتاد. فرعون كان يسمي ذي الأوتاد لأنه كان إذا غضب على شخص كان يخليه أوتاد، يخليه بالأرض ويضع الأوتاد على جسمه ثم يعذبه ويقتله بعد ذلك. الذين طغوا في البلاد، طغوا بملكهم، طغوا بتعسفهم، طغوا بكل ما تحركوا فيه، فأكثروا فيها الفساد، الفساد الديني، الفساد الأخلاقي، الفساد السياسي، الفساد الاجتماعي وهكذا. فصب عليهم ربك سوط عذاب، صب عليهم صوت العذاب، الصوت طبعا الذي يلهب الفرس يلهب الشخص. الله كنا عن العذاب الذي صبه عليهم مثل السياط التي تنزل على جسد الإنسان أو الحيوان في حالة العذاب هذا. إن ربك لبالمرصاد، المرصاد شو هو؟ محل المراقبة، محل الرصد. ما بعدنا المرصد يقولوا اللي بيرصد مثلا الكواكب، مرصاد هو محل المراقبة، يعني كيف بالجيش بالحدود بيخلوا منطقة مراقبة يرصد فيها الإنسان تحركات العدو، يرصد فيها مواقع العدو. الله الذي استعار هالكلمة إذ يقول إن ربك لبالمرصاد، ترى الله بيراقبكم، الله بالمرصاد يراقب كل إنسان. ثم الله أراد يبين في خطأ نظرة خاطئة، أن الناس في بنائهم أنه لما الله بيعطي مال أنه هذا الإنسان الله راضع عليه وأمه داعيت له بليلة الأجر، ما بيقولوا فلان أمه دعت له هذا، شوف الله أعطى، مما يدل على أنه الله راضي عنه. وإذا واحد مفلس أو أوضاع المادية صعبة، هذا الله سبحانه وتعالى ما بيحبه وما بيرضى. الله بيقول يا جماعة ترى هاي النظرة الخاطئة، الله ما بيقسم الأرزاق على أساس أنه يعطي الذي يحبه ويمنع من لا يحبه، لا، الله يقسم الأرزاق على حسب الحكمة وعلى حسب مصلحة الكون ومصلحة العالم، وهو الذي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. الله يعطيك لمن يعطيك ليكون عطاؤه لك اختبارا وامتحانا، يعطيك الثروة ليظهر عنصر ذاتك، أنك هل أنت تستخدم الثروة، هل تطغى في الثروة أو تتواضع، هل تستخدمها في سبيل الخير أو في سبيل الشر، هل تخرج منها حقوق الله وحقوق الناس أو لا تخرج منها حقوق الله وحقوق الناس. وهكذا عندما يمنعك الله ويضيق عليك، هل أنك تجزع؟ هل أنك تسقط؟ هل أنك تتنازل عن مبادئك نتيجة أن يعطيك هذا أو يعطيك ذاك، أو أنك تصبر؟ كل اختبار. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه، أعطاه من كرمه ونعمه، فيقول ربي أكرمني، أنا الله أكرمني والله راضي عني. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، يعني ضيق، قدر يعني ضيق عليه رزقه، فيقول ربي أهانا، يعني الله ما بيحبني. كلا، مش القصة هيك أبدا. الله لا يعطيك كدليل على كرامتك عنده. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خيرا لأنفسهم أنما نملي لهم ليزدادوا أثما. الله يمد لك حتى يشوف شو بتعمل أنت. وكذلك كلا، أنت الآن ليس الإعطاء كرامة وليس المنع إهانة، بل هي حكمة الله فيما يوزعه من رزقه على أساس المصلحة العامة للكون وللحياة. وربما يعطي الله إنسانا مالا بحيث لو أفقره لا وقع في مشكلة، والعكس بالعكس. كلا، لكن المشكلة عندكم أنكم أنتم عندما الله يعطيكم مال أو عندما تتحركوا في الحياة ما تنظروا الله. كلا بل لا تكرمون اليتيم. الله يعطيك مال وفي يتيم، هذا الذي فقد أباه، الذي يمكن أن يرزقه ويمكن أنه يكفله أو ما أشبه ذلك، أنت جنابك توسع على أولادك تعطيهم كل شيء، وهذا اليتيم يمكن يحتاج إلى لقمة إلى ثوب ما مستعد تعطيه. أو يمكن أنك إذا فرضنا أن هذا اليتيم كان تحت سلطتك، أبوك مات وترك أيتام وأنت الولد الكبير، أنت تصادر كل أموالهم وتسجلها باسمك، ما صايرة؟ صايرة. أنت وصي اليتيم، هذا أبوهم وصاك، فأنت استغليت حريتك في الحركة، توقيعك بيمشي بالمحاكم، يمشي هذا، سجلت كل شيء باسمك أنت. ولا تحاضون على طعام المسكين، في عندكم فقراء محتاجين، لا يحض بعضكم بعضا على طعام المسكين الذي لا يجد قوت يومه. وتأكلون التراث أكلا لما، إذا تمكنتوا من الإرث، واحد يأخذ إرث أخوته أو يأخذ إرث أقرباؤه، إذا تمكن الإنسان يأكله أكلا شديدا، لما يعني شديدا. وتحبون المال حبا جما، كل قلوبكم وعقولكم متعلقة بالمال، يا رب اعطيني مال، بس شو بتعمل بالمال؟ منين يجي المال؟ من حلال أو حرام؟ انت تنفق المال بحلال أو حرام مش فارقة. بعض الظرفاء يقول أنه في ناس اختصروا قصة الحلال والحرام، الحلال هو ما حل باليد والحرام هو ما لم يكن باليد، اللي بإيدي حلال واللي مش بإيدي هذا حرام، هذا المعنى. بعض الناس هكذا. وتحبون المال حبا جما، الله يريد يحيلك أنك حب نفسك أكثر من المال، زين هذا المال راح تفارقه، إما تفارقه أنت عندما تموت أو يفارقك في حياتك. بعض الظرفاء يقول مشكلة بعض الناس من ذول الأغنياء هو يشتغل سكرتير عند المال، يجمع يسجله يخزنه من هون ومن هون، لا يأكل مليح لا يسهى، تعبان بالليل تعبان بالنهار، قلق يروح ويجي وكذا، هو مجرد سكرتير للمال. هذا هو يجني المال من هنا وهناك ويحرم نفسه. ولا تحسبن الذين يبخلون، الله سبحانه وتعالى بعض الناس يقول أنه إنما يبخلون على أنفسهم، هذا المعنى هذا. ومن يبخل، أنت ما تطي الفقير ما تطي اليتيم، أنت بخلت على نفسك. ليش؟ لأنك إذا أعطيت اليتيم وأعطيت الفقير وأعطيت الأعمال الخيرية أنت هذا الذي هو إلك صار، أما اللي يبقى ما أعطيته مش إلك، ما كان منه زائدا عن قوته فليعلمن بأنه ميراثه. وين الورثة؟ الورثة في كثير ورثة ما بيرحمون. وصيتك توصي، أنا بعرف بعض الناس وصوا جماعة غسلوا الوصية بالماء وشربوا الميات وانتهت المسألة. هذا في ناس كثير شايفين، انتوا ولا شايفين كثار، بس خلوا التراب على القبر ويعملوا له قبر مليح بعدين انتهت الموضوع. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. لما انت الآن تحول هاي الحوالة، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ يعني انت الآن ما عم تقرض البنك، هاي ودائع، شو يسموها الودائع البنوك؟ مش ودائع، يسموها قروض. احنا زي قرض الله سبحانه وتعالى، احنا بنق الله بدنا نخليه، وبنق الله ترى فيه فوائد ما موجودة بالعالم. قديش الفوائد اليوم؟ 5%، 10%، 15%، 20%. بس الله سبحانه وتعالى يقول لك من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، بالواحد 10، في واحد يعطيك بالواحد 10؟ وإذا فرضنا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، وبعد والله يضاعف، الواحد 700 والله بيعطيك أكثر. خلينا ولذا الله يقول ومن يبخل فإنما يبخل على نفسه. أنت تحرم نفسك، لأنك أنت لما عم تعطي هذا راح يسجل لك عند الله سبحانه وتعالى بحساباتك هونيك. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. كلا، ترى هذا الطريق اللي انتم ماشيين فيه ما يوديكم النتيجة. هالدنيا اللي انتم فيها راح تروح، هذا الكون كله سيصاب بزلزال وما يبقى شيء متماسك فيه. كلا، شوفوا يوم القيامة إذا دكت الأرض دكا دكا، يعني تهدمت. كيف لما انت بدك تضرب الشيء كذا، هذا بالفأس وبالكذا، بعد ما في شيء كلية. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك، التعبير جاء ربك، إجا الله، مش الله بيجي، أمر الله، هيبة الله، عظمة الله. والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم وبرزت الجحيم. جيء بجهنم، أخو جهنم مش فشي يحملوا حمل، لا، معنى جيء بجهنم يعني قدمت للناس فرأوها، وإن منكم إلا واردها. وجيء يومئذ بجهنم، هالحالة يومئذ يتذكر الإنسان، كان بغفلة يتذكر كيف جاء الأنبياء وكيف وعظوا وكيف أرشدوا. فادت أن تتذكر وقت ما أنت في مجال عمل، لكن تتذكر بعد فوات الفرصة. اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. شبول يقول يا ليتني قدمت لحياتي، لأن الحياة هذه، إن الدار الآخرة لهي الحيوان، يا ليتني عملت. الله سبحانه رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، عذاب الله ما حدا يوصل إليه، ولا يوثق وثاقه أحد. خذوه فغلوه. ثم بعد ذلك هذا الجو هيك الصعب ليثير الإنسان، شو بيجينا بعدين؟ يا أيتها النفس المطمئنة، الله يخاطب النفس التي هي مطمئنة بقضاء الله وقدر الله، النفس المطمئنة لربها، الواثقة بربها، المحبة لربها، الخائفة من ربها. يا أيتها النفس المطمئنة، أنت ونايم لما يخلص عمرك إذا كنت عملت صالحا، همسة هيك حلوة، واحد تعبان بحالة الاحتضار ولما يريد يفارق الدنيا هيك الإنسان يشعر بالقلق بالألم، بس تجيك منين؟ همسة من الله. وديش عظم أن الله يهمس في إذنك بقلبك يا أيتها النفس المطمئنة، أنت كنت مطمئن، كنت مؤمن، كنت طيب، كنت منفتح على ربك، كنت واعي لنفسك، كنت واعي لآخرتك. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك. جئت من الله عندما خلقك الله، والله بده يستقبلك من جديد. ارجعي إلى ربك راضية بالله، مرضية عنده بالإيمان والعمل الصالح، فادخلي في عبادي وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. تعجبكم الجنة؟ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. ما خير بخير بعده النار، وما شر بشر بعده الجنة. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. والحمد لله رب العالمين.